تخيل أن نفتح نصاً تاريخياً وتأسيسياً، يعني نص تبني عليه مليارات البشر رؤيتها للكون ولأنفسها.
صحيح.
والمفاجأة أننا نكتشف أن الفصل الثاني منه يبدو وكأنه يتناقض تماماً مع الفصل الأول. يعني في الصفحة الأولى بنقرأ تسلسل كوني مهيب جداً لعملية الخلق.
تسلسل دقيق وواسع.
بالضبط. وبعدين بنقلب الصفحة وإذا بنا أمام تسلسل مختلف تماماً لظهور النباتات والحيوانات والبشر. بالنسبة لعقلنا المعاصر اللي بيبحث دائماً عن الجداول الزمنية الصارمة،
العقل الرياضي الحديث.
تماماً. يبدو الأمر وكأن المحرر القديم ارتكب خطأ فادح أو ربما دمج قصتين متنافستين دون أن ينتبه. فالسؤال هنا، هل هذا خطأ تحريري؟ أم أننا بكل بساطة نقرأ النص بعدسة خاطئة تماماً؟
هذا هو اللغز الفعلي اللي بيواجه أي باحث في بداية سفر التكوين. يعني هي معضلة نصية كلاسيكية ومثيرة للاهتمام جداً.
100%.
عندما ننتقل من الإيقاع الكوني الواسع في الفصل الأول من التكوين إلى التفاصيل الدقيقة جداً في الفصل الثاني، بنشعر بنوع من الاحتكاك السردي. العقل الحديث زي ما ذكرت مبرمج لتوقع مسار زمني خطي لا يحيد أبداً.
وغياب هذا المسار الخطي هو اللي سبب المشكلة كلها، صحيح؟
بالضبط. غيابه دفع أجيالاً من الباحثين إلى استنتاج أن هذين الفصلين لا يمكن أبداً أن يكون من نسيج واحد.
ولهذا السبب تحديداً نحن بنبدأ هذه الرحلة الاستكشافية المتعمقة اليوم. بنغوص في الملاحظات والمحاضرات التاريخية للمتخصص في دراسات الشرق الأدنى القديم الدكتور روبرت فانوي.
مصادر غنية جداً.
جداً. مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا الفصل الثاني من سفر التكوين. هل نحن حقاً أمام رواية ثانية مكررة ومربكة لقصة الخلق؟ أم أن هذا النص يحمل بنية سردية تخدم هدفاً مختلفاً تماماً؟
رحلة بتطلب منا نفكك قواعد لغوية عبرية قديمة.
صحيح. ونبحث في خرائط جغرافية اندثرت تماماً لحتى نكتشف كيف ممكن لكلمة واحدة فقط أن تقلب فهمنا رأساً على عقب.
طيب، شوف، لفهم حجم هذه المعضلة لازم أولاً ننظر لكيفية تعامل النقد النصي الحديث مع هذا الاحتكاك. يعني طوال أكثر من قرن سيطرت مدرسة فكرية تعرف ب النقد المصدري.
النقد المصدري؟
نعم. علماء مثل إس آر درايفر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين لاحظوا هذه الاختلافات في التسلسل الزمني، بالإضافة طبعاً لاستخدام أسماء مختلفة للخالق بين الفصلين.
فكان استنتاجهم راديكالي نوعاً ما.
راديكالي جداً. استنتجوا أننا لا نقرأ لكاتب واحد بل نقرأ وثيقتين منفصلتين تماماً. أطلقوا على الفصل الأول اسم المصدر الكهنوتي أو بي، وعلى الفصل الثاني المصدر يهوي أو جي.
يعني هما بيفترضوا أن هناك محرراً لاحقاً جاء وقام بخياطة هذه المصادر المتفرقة مع بعضها. وما يثير الدهشة فعلاً شوفي هو دقة المكان الذي حددوه كنقطة انفصال بين الكاتبين.
تقصد نقطة التماس؟
بالضبط. هم لا يقولون أن الانقسام يحدث بين فصل وفصل بشكل طبيعي، بل في منتصف جملة واحدة، تحديدا في التكوين 2 الآية الرابعة.
صحيح، انقسام دقيق جدا.
هم بيزعموا أن النصف الأول من هذه الآية هو التوقيع الختامي للكاتب الأول، والنصف الثاني هو الكلمة الافتتاحية للكاتب الثاني. هذا التقسيم الجراحي لجملة واحدة يبدو وكأنه يعني محاولة عنيفة لإجبار النص على التوافق مع نظريتهم.
هذا التقسيم الحاد يعتمد بالكامل على كيفية فهمهم لكلمة عبرية واحدة تقع في قلب تلك الآية، وهي كلمة تولي دوث.
تولي دوث، كلمة مفصلية.
مفصلية جدا. الترجمات الإنجليزية القديمة زي نسخة كينج جيمس بتترجمها إلى أجيال، بينما الترجمات الحديثة كـ NIV تستخدم كلمة سجل أو حساب. الآية بتقول هذه توليدوث السماوات والأرض يوم خلقت.
فالنقاد هنا رأوا أن هذه العبارة هي مجرد ملخص ختامي بيغلق الستار على أحداث الفصل الأول، صح؟
بالضبط، اعتبروها نقطة نهاية.
لكن لحظة، عندما نعود إلى الجذور اللغوية للغات السامية، فكرة أن تكون الكلمة عبارة عن ملخص لشيء حدث وانتهى تبدو غير منطقية أبداً. يعني جذر الكلمة هو الفعل يلد.
يلد، نعم.
وهو يحمل معنى الإنتاج والدفع إلى الأمام، فكيف يمكن لكلمة تعني ما يولد أو ما ينتج أن تكون مجرد نظرة إلى الخلف؟
لا يمكنها ذلك طبعاً، وهنا يكمن الخطأ المنهجي الكبير في تلك القراءة النقدية. كلمة تولادوس هي صيغة اسمية تشير دائماً وبلا استثناء في النصوص القديمة إلى ما ينتج عن الشيء أو التطور التاريخي اللاحق له.
واو، يعني هي بتنظر للأمام؟
دائما تنظر للأمام، لا تنظر إلى الخلف أبدا. يعني عندما نجد نفس الكلمة لاحقا في النص مثل عبارة هذه تولادوس طارح، فإننا لا نحصل على سيرة ذاتية لطارح أو ملخصا لحياته.
أها، بل ننتقل مباشرة إلى قصة ابنه إبراهيم.
بالضبط، إنها تخبرنا بما نتج عن طارح.
طيب خليني أرسم صورة للي بيحدث هنا. تخيلي أننا نشاهد فيلما سينمائيا ملحميا. الفصل الأول بأكمل عبارة عن لقطة واسعة جدا من طائرة مروحية،
لقطة تأسيسية يعني.
نعم، نرى المجرات، انقسام المحيطات، تشكل القارات، مشهد كوني ضخم جدا. ثم يصرخ المخرج تولادوس وتتغير العدسة تماما. ننتقل إلى لقطة مقربة جدا، زوم إن، تركز على شخصيتين على الأرض.
تشبيه رائع جدا.
فالعبارة لا تعني إليكم ملخص خلق الكون، بل تعني الآن دعونا نرى ماذا سيحدث داخل هذا الكون الذي خلقناه للتو.
هذا التشبيه السينمائي بيفسر الآلية الأدبية ببراعة. الكلمة فعلياً تمثل نقطة ارتكاز تنقل القارئ من مرحلة التأسيس الكوني إلى مرحلة التاريخ البشري. الفصل الثاني ليس إعادة سرد لقصة الخلق. إنه استكمال للمسار يركز على الإنسان، بيئته وعلاقته بالخالق.
طيب، إذا كان الفصل الثاني لا يهدف إلى التكرار أبداً، بل هو بمثابة الجزء الثاني أو بالأحرى التمهيد أو البريكول للدراما الكارثية اللي راح تقع في الفصل الثالث، فهذا يعني أن كل تفصيلة فيه وضعت لغاية محددة.
100%، ترتيب مقصود.
يبدو الأمر وكأن الكاتب بيرتب قطعة دومينو بعناية فائقة جداً في الفصل الثاني، فقط ليسقطها جميعاً في الفصل الثالث. يعني لا يمكن فهم قصة السقوط بدون هذه الإعدادات المسبقة.
تحليل الدكتور فانوي بيؤكد تماماً على هذه الوظيفة التمهيدية. الهندسة السردية للفصل الثاني مصممة بالكامل لإعطاء ثقل قانوني وعاطفي للتمرد الذي سيحدث لاحقاً.
شوف، قانوني وعاطفي، كيف يعني؟
شوف مثلاً الوصف الجغرافي المكثف للجنة عدن في الآيات من 8 إلى 14. في الفصل الأول كانت الأرض مجرد مساحة عامة، لكن هنا في الفصل الثاني النص يعطينا إحداثيات، أسماء أنهار وموارد محلية كالذهب والجزع.
أها، هذا برسخ القصة في واقع مادي ملموس، يعني بتصيرش مجرد حكاية رمزية بتحدث في الفراغ. وهذا بيقودنا إلى قطعة الدومينو الأهم في رأيي، الحظر.
نعم، شجرة معرفة الخير والشر.
بالضبط، الآيات 16 و17 بتضع قاعدة صارمة بعدم الأكل من الشجرة وتربطها مباشرة بعقوبة الموت. لولا هذا الإطار القانوني الواضح في الفصل الثاني لكان أكل الثمرة في الفصل الثالث مجرد خيار غذائي سيء وليس خيانة كونية.
صحيح تماما، الإطار القانوني هذا ضروري جدا لخلق التوتر الدرامي، وبنفس الأهمية في عندنا الإطار العاطفي.
الإطار العاطفي كيف تم تأسيسه؟
في الفصل الأول خلق الإنسان ذكراً وأنثى في إشارة عابرة وسريعة، لكن الفصل الثاني بيبطئ الإيقاع تماماً، بيصف تفاصيل خلق حواء من ضلع آدم ورد فعل آدم الشعري والارتباط العميق بينهما.
واو، يعني الكاتب بيجبر القارئ على الاستثمار العاطفي في هذه العلاقة قبل ما تنهار؟
بالضبط، لكي نشعر بحجم المأساة الحقيقية عندما تنهار هذه العلاقة في الفصل الثالث ويبدأ تبادل الاتهامات بينهم. وهناك تفصيلة أخيرة في نهاية الفصل الثاني تبدو وكأنها أقوى رابط على الإطلاق.
تقصد الآية 25؟
نعم، الآية التي تقول إن آدم وامرأته كانا عريانين ولا يخجلان. إنها صورة مكثفة للشفافية والبراءة التامة.
أها، وما أن تقع الواقعة في الفصل الثالث حتى نجد الآية السابعة تقول إن أعينهما انفتحت وعلم أنهما عريانان وبدأ في صنع مآزر من أوراق التين. التناقض هنا صارخ ومقصود جدا.
هذا التحول النفسي العنيف من البراءة المطلقة إلى الخجل المدمر هو قلب القصة فعليا. الكاتب القديم يربط نهاية الفصل الثاني ببداية الفصل الثالث ببراعة أدبية تنفي تماما فكرة أن الفصل الثاني مجرد نص دخيل أو أسطورة متناقضة أقحمت بالخطأ.
طيب، أنا متابع هذا المنطق، وفكرة ترتيب الدومينو مقنعة جدا لفهم السياق العاطفي والقانوني، لكنني ما زلت أصطدم بجدار صلب بصراحة عندما أنظر إلى تسلسل الأحداث.
التسلسل الزمني.
نعم، عقل الحديث بيصرخ بأن هناك تناقض. الفصل الأول بيقول بوضوح نباتات ثم حيوانات ثم إنسان، لكن الفصل الثاني يبدو وكأنه بيقول إنسان ثم زرعت النباتات ثم شكلت الحيوانات وأخيرا المرأة.
ترتيب مختلف تماما.
بالضبط، فكيف يمكن لأي باحث لغوي أن يوفق بين خطين زمنيين يسيران في اتجاهين متعاكسين؟
هذا الاحتكاك الزمني هو الوقود الأساسي لنظرية المصادر المتعددة اللي تحدثنا عنها في البداية، لكن الحل يكون في إدراك فجوة شاسعة بين طريقة تعامل اللغات الحديثة مع الزمن وطريقة تعامل اللغة العبرية القديمة معه.
كيف يعني؟ هل الزمن عندهم مختلف؟
شوف، نحن في لغاتنا مهوسون بالجداول الزمنية الدقيقة، ماضي، مضارع، وماضي تام، بينما الأفعال في العبرية القديمة تتميز بمرونة كبيرة جدا.
مرونة من أي ناحية؟
هي تهتم بحالة الفعل، هل اكتمل أم لم يكتمل، أكثر من اهتمامها بموقعه الدقيق على خط زمني.
وكيف بينعكس هذا الاختلاف اللغوي عندما نحاول نقل النص إلى لغاتنا اليوم؟
هنا تكمن جذور المشكلة. لنأخذ الآية الثامنة كمثال. ترجمة قديمة مثل كينج جيمس بتقول إن الله زرع جنة. هذا الخيار بيعطي القارئ انطباع بأن الزراعة حدثت كخطوة تالية بعد خلق الإنسان.
صحيح، هذا ما نفهمه من كلمة زرع.
لكن المترجمين المعاصرين وبناء على فهم أعمق لمرونة بناء الجملة العبرية بيدركوا أن الفعل يمكن بل وغالبا يجب أن يترجم بصيغة الماضي التام. لذا نجد ترجمة NIV بتقول إن الله كان قد زرع جنة.
كان قد زرع، بلو بيرفكت يعني.
بالضبط، والأمر ذاته ينطبق على الآية 19 المتعلقة بالحيوانات، فتصبح الترجمة أن الله كان قد شكل الحيوانات وأحضرها الآن للإنسان.
طيب، انتظر قليلا، دعنا نكون صريحين هنا. ألا يبدو تغيير الترجمة من زرع إلى كان قد زرع وكأنه يعني حيلة لغوية مريحة جدا؟
بتفهم وجهة نظرك.
أليس هذا مجرد تلاعب بالألفاظ لترقيع التناقض وإجبار القصتين على التطابق بالقوة؟ هل بتعمل اللغة العبرية حقاً بهذه الطريقة؟
هذا تساؤل مشروع وفي محله تماماً، بس الدفاع اللغوي هون هو أن العبرية تعتمد كلياً على السياق لتحديد الزمن. إذا كان الهدف السردي للفصل الثاني هو إظهار الخالق وهو يعد بيئة مثالية للإنسان،
بيئة معدة مسبقاً.
تماماً، فإن المنطق يفرض أن هذه البيئة كانت جاهزة مسبقاً قبل وضعه فيها. النص بيتبع تسلسل موضوعي ومنطقي وليس جدول زمني صارم.
إذن الكاتب بيجمع الأحداث بناء على أهمية الموضوعية، بيركز على علاقة الإنسان بالحديقة والحيوانات بدلاً من أن يقدم لنا تقريراً دقيقاً لما حدث في الساعة 9 صباحاً مقارنة بالساعة 10.
100%. وهناك نقطة فلسفية هامة بيطرحها العالم اللغوي H.C. ليوبولد اللي أمضى عقود في تحليل عبرية العهد القديم.
ماذا يقول ليوبولد؟
هو بيتساءل عن العقلية التحريرية، بيقول من غير المعقول أن نتخيل محرراً قديماً ساذجاً لدرجة أن يضع قصتين متناقضتين بشكل صارخ جنباً إلى جنب دون أن يحاول تسويتهما لو كان يرى فيهما تناقضاً من الأساس.
نقطة قوية، يعني حقيقة أنهما متجاورتان تدل على أن القارئ القديم لم يكن يرى أي احتكاك زمني، لقد فهم فورا هذا التجميع الموضوعي.
صحيح، وهذا بيغير نظرتنا بالكامل للنص القديم. وهناك أيضا التحليل الرائع اللي قدمه العالم ديريك كيدنر في مقالته رطب أم جاف المذكورة في المصادر.
رطب أم جاف، عنوان غريب.
نعم، هو بيحلل المشهد الغريب في الآيات 5 و6، حيث يذكر النص أنه لم يكن هناك شجر لأن المطر لم يسقط، بل كان هناك ضباب يسقي الأرض.
أها، الضباب الذي يسقي الأرض، كيف فسرها؟
تحليل كيدنر عميق لأنه بيربط بين تلك الحالة الضبابية والمشبعة بالمياه في الفصل الثاني وبين حالة الفوضى والمياه الغامرة اللي كانت تلف الأرض في بداية الفصل الأول.
واو، يعني هو بيقترح أن كلا الفصلين بيوصفوا نفس الحالة البدائية غير المكتملة للكوكب، ولكن
بالضبط، والأهم من ذلك بيوضح كيدنر أن الفصل الثاني لا يتحدث عن خلق الغطاء النباتي العالمي، بل يتحدث عن تهيئة مساحة زراعية محلية محددة وهي الجنة.
هذا بيقلص نطاق العدسة بشكل كبير جدا. الفصل الأول هو الجغرافيا الحجوية للكوكب بأسرته، بينما الفصل الثاني بيركز على تأسيس مزرعة محلية، إذا جاز التعبير،
مزرعة محلية بإحداثيات محددة.
وهنا ننتقل للسؤال الجغرافي، إذا كان الكتاب القدماء لا يلتزمون بخط زمني حرفي، فهل كانوا يلتزمون بخريطة جغرافية حرفية؟ النص بيرمي لنا بأربعة أنهار، دجلة والفرات، وهما نهران نعرفهما ونستطيع تحديدهما بسهولة.
أنهارا معروفة، نعم،
لكنه يضيف إليهما بشون المحيط بأرض حويلة وذهبها، وجيحون المحيط بأرض كوش. أين تقع هذه المعالم الأشباح على الخريطة؟
جغرافيا عدن هي واحدة من أكثر الألغاز استعصاء في علم الأثار القديم. زي ما قلت، دجلة والفرات يجريان في تركيا وسوريا والعراق اليوم، لكن بيشون وجيحون لا أثر لهما.
هل هناك أي تفسير منطقي لذلك؟
الباحث المتخصص في الشرق الأدنى القديم إفرايم سبايسر قدم إضاءة لغوية مذهلة جدا حول حركة المياه في هذا النص.
ماذا يقصد بحركة المياه؟ الأنهار عادة تتدفق لتلتقي، أليس كذلك؟
هذا ما نفترضه نحن بناء على الجغرافيا الحديثة، لكن سبايسر لاحظ أن النص العبري لا يقول إن الأنهار الأربعة تتجمع لتصب في عدن.
معقول؟ ماذا يقول إذن؟
النص بيقول إن مصدرا مائيا هائلا، ربما نهرا جوفيا، ينبع من داخل عدن يفيض ليسقي الجنة، ثم من هناك يتفرع وينقسم إلى أربعة رؤوس خارجها.
واو، الصورة هنا هي لمصدر واحد فائض يمنح الحياة ويتوزع ليروي العالم، بدلا أن تتجمع الأنهار لتصب فيه.
صورة ديناميكية مختلفة تماما.
طيب، بناء على هذه الصورة الديناميكية، كيف بيحدد الباحثون موقع هذا المصدر الفائض اليوم؟ المصادر اللي بنعتمد عليها بتطرح ثلاثة أطر نظرية مختلفة كلياً لفهم هذه الجغرافيا.
صحيح، دعنا نستعرضها.
النظرية الأولى تبدو وكأنها تفترض أننا بنبحث عن خريقة تم محوها بالكامل.
نعم، تعرف بجغرافيا ما قبل الطوفان. أصحاب هذه النظرية بيفترضوا حدوث كارثة جيولوجية عالمية كطوفان نوح مثلاً، أعادت تشكيل تضاريس الكوكب بعنف شديد.
يعني تحركت الصفائح التكتونية، ارتفعت جبال ودفنت مجاري أنهار قديمة.
بالضبط، وفقاً لهذا المنطق الجنة الأصلية قد تكون قابعة الآن في قاع الخليج العربي مثلاً، مما يجعل أي محاولة حديثة للبحث عنها بالمعاول الأثرية يعني محاولة بلا أي جدوى.
هذا التفسير منطقي إذا افترضنا دماراً جيولوجياً شاملاً أباد المعالم، ولكن إذا تم محو الخريطة القديمة، فلماذا لدينا أنهار تسمى دجلة والفرات اليوم؟ هذا بيقودنا مباشرة للنظرية الثانية.
أها، نظرية إعادة استخدام الأسماء.
كيف تعمل هذه النظرية؟
لتبسيط الفكرة، شوف حركة الهجرة البشرية الحديثة. عندما سافر المستوطنون الأوروبيون إلى الأمريكيتين، لم يبتكروا أسماء جديدة من العدم.
صحيح، أطلقوا أسماء مثل نيويورك أو نيو إنجلند تيمنا بالمدن التي تركوها وراءهم.
تماماً، النظرية هنا بتقترح أن الناجين من الطوفان فعلوا الشيء نفسه. عندما واجهوا نهرين عظيمين في بلاد الرافدين، أطلقوا عليهما اسماء دجلة والفرات، استذكاراً للأنهار المفقودة في عالم ما قبل الكارثة.
فكرة ذكية. إذا صح هذا، فإن الأنهار الحالية لا تشترك مع الأنهار الأصلية إلا في الاسم فقط.
بالضبط، مجرد أسماء مستعارة.
طيب، النظريتان السابقتان بتتعامل مع عدن كموقع مادي يتكون من تراب وماء، سواء كان مفقوداً تحت الخليج أو أعيدت تسميته. لكن النظرية الثالثة تأخذ منعطفاً مختلفاً تماماً وبتنقلنا لمستوى آخر من التحليل.
تقصد نظرية الباحث جيسي جيبسون؟
نعم، جيبسون بيطرح رؤية استعارية أو رمزية للنص. هو بيرى أن محاولة العثور على إحداثيات جغرافية للجنة يشبه محاولة إيجاد موقع جغرافي لاستعارة أدبية.
هذه المقاربة فعلياً بتحول النقاش من علم الآثار الجغرافي إلى علم النفس واللاهوت. بالنسبة لجيبسون، الجنة هي حالة ذهنية.
حالة ذهنية؟
نعم، إنها تمثيل رمزي للعالم كما ينبغي أن يكون، يعني حالة من التناغم والانسجام التام بين الإنسانية والطبيعة والخالق.
طيب، إذا كانت الجنة مجرد رمز أو حالة ذهنية، فما هو دور شخصية آدم في هذه القراءة؟ يعني هل لم يعد فرداً تاريخياً؟
في هذا الإقار الاستعاري، آدم بيمثل النموذج البشري الشامل، حتى إن الكلمة العبرية آدم تعني ببساطة البشرية.
أها، آدم تعني البشرية.
نعم، فجيبسون يرى أن القصة هي مرآة نفسية ضخمة، إنها بتصف الحالة الإنسانية العالمية. كل إنسان منا بيختبر فترة من البراءة، بيواجه إغراء تحديد معايير الخير والشر بنفسه، بيتخذ خيارات خاطئة، وبيعاني من ذلك النفي النفسي.
النفي النفسي والابتعاد عن حالة السلام الداخلي، يعني قراءة عميقة جداً. وطبعاً من المهم أن نشير للمستمعين هنا أننا نطرح رؤية جيبسون ليس باعتبارها الحقيقة المطلقة اللي بنتبناها.
بالتأكيد لا، نحن فقط نعرضها بشكل حيادي.
صحيح، نحن منطرحها كمثال مذهل على التنوع العميق في القراءات الأكاديمية لهذه النصوص، بين البحث عن بقايا أثرية مادية تحت مياه الخلي، وبين قراءة النص كخريطة للنفس البشرية وإخفاقاتها. النص القديم بيرفض يقدم لنا إجابات سطحية.
وهذا هو الدرس الأهم في دراسة أدب الشرق الأدنى القديم. إذا حاولنا إخضاع هذه النصوص لمعايير الصحافة الحديثة الصارمة، فسنفقد المعنى تماماً.
سنفقد الروح اللي انكتب فيها النص.
بالضبط، سواء كنا بنفكك القوة الدافعة لكلمة توليدوث، أو نتنقل عبر مرونة الأفعال العبرية القديمة، أو حتى نستكشف الألغاز الجغرافية، فإن النص بيطالبنا بتعلم لغته الخاصة،
بدلاً من إجباره على التحدث بلغتنا المعاصرة.
100%.
يعني الأمر بيطلب التخلي عن عدساتنا الحديثة الجامدة. إنه لأمر مذهش فعلاً، كيف يمكن لنص كتب منذ آلاف السنين أن يحفز كل هذا التحليل العميق؟ وكل ما ناقشناه اليوم في هذه الرحلة الاستكشافية بتركنا أمام فكرة تستحق التأمل.
وما هي هذه الفكرة؟
لو فكرنا ندمج المعنى الحقيقي لكلمة توليدوث، واللي اتفقنا إنها تعني المنتج أو التطور المستمر نحو المستقبل، مع فكرة جيبسون الاستعارية بأن الجنة تمثل حالة الانسجام المثالي، عفواً أقصد حالة الانسجام اللي بنطمح لها.
الرابط بين المستقبل والحنين للماضي.
بالضبط، هذا قد يغير الطريقة اللي بننظر بها إلى الحضارة البشرية اليوم. فكري في سعينا المحموم كبشر، نحن بنبني نطيحات سحاب تخترق السحب، بنطور تكنولوجيا طبية معقدة، وبنصمم حدائق صناعية وسط غابات الأسمنت.
سعياً مستمر لا يتوقف.
فممكن الواحد يتساءل، هل يمكن أن يكون كل هذا السعي البشري اللانهائي هو محاولة لا واعية لصناعة التوليدوث الخاصة بنا؟ يعني هل مدننا الحديثة بكل تعقيداتها هي مجرد محاولة يائسة لاستعادة وبناء تلك البداية المثالية؟
واو، تلك الجنة التي نشعر في أعماقنا أننا فقدناها في بداية القصة.
تماماً، إنها فكرة بتحول أفق أي مدينة حديثة إلى نصب تذكاري لحنين إنساني قديم جداً. قراءة الماضي بهذا العمق بتحول بالضرورة طريقة قراءتنا لحاضرنا. إلى لقاء قادم في رحلة استكشافية جديدة داخل النصوص التي شكلت عالمنا.